عادة عندما نتحدث عن بناء الثروة، هناك دائما هذا التصور بأن الأمر يشبه بناء ناطحة سحاب.
صحيح، إما ملايين للبدء أو لا شيء على الإطلاق.
بالضبط، لكن يعني قواعد اللعبة تتغير الآن. في نقاشنا اليوم، والذي نستند فيه إلى تحليل شامل ومثير للاهتمام من موقع نور الإمارات، سنغوص في كيفية بناء الدخل السلبي.
وهو تحول استراتيجي ضروري جداً، يعني الابتعاد عن الاعتماد الكلي والمحفوف بالمخاطر على الراتب الشهري أصبح أمراً حتمياً.
نعم، والمقال يوضح كيف أن البنية التشريعية في دولة الإمارات توفر بيئة محمية وقوية لدعم هذا التحول.
بالتأكيد، بناء تدفقات نقدية مستدامة لم يعد حكراً على أصحاب الثروات. دعنا ننظر إلى العقارات على سبيل المثال.
هذا يقودنا إلى منصات التمويل الجماعي العقاري مثل ستيك وسمارت كراود.
نعم، وهي منصات خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.
الأمر أشبه بشراء شريحة واحدة من كعكة استثمارية مربحة، بدلاً من الاضطرار لشراء المخبز بأكمله، أليس كذلك؟
تشبيه ممتاز جداً، يعني هذه المنصات توفر سيولة معتدلة وفرصة للدخول في السوق العقاري بمخاطر أقل بكثير.
وماذا عن الملاذات الأكثر أماناً؟ المقال في موقع النور الإمارات تطرق إلى الصكوك الوطنية أيضاً.
الصكوك الوطنية هنا تلعب دوراً حيوياً. هي تدير أصولاً تتجاوز 15 مليار درهم.
هذا رقم ضخم.
نعم، وهذا يوفر توازناً مالياً رائعاً لمن يبحث عن الأمان وحماية رأس المال.
وتقدم عوائد تتراوح بين 4 إلى 5%، بالإضافة إلى برامج مبتكرة مثل الراتب الثاني؟
بالضبط، هذه البرامج تبني الثروة التراكمية بهدوء واستقرار تام.
حسناً، إذن العقارات المجزأة والصكوك تحل مشكلة نقص رأس المال النقدي. ولكن ماذا لو كان الشخص لا يملك رأس مالاً على الإطلاق؟
هنا ننتقل إلى اقتصاد مختلف تماماً، اقتصاد صناعة المحتوى والأصول الرقمية.
يعني استثمار المهارات أو الجمهور الرقمية بدلاً من النقد؟
صحيح، الرخص المهنية ورخص العمل الحر تتيح تحويل هذه المهارات إلى كيانات قانونية رسمية.
وتكلفتها معقولة نوعاً ما، تتراوح بين 7500 درهم إلى 18,000 تقريباً، إلى جانب تصريح الإعلانات.
نعم، لكن مع هذا التحول نحو الاحترافية، هناك تنظيم صارم جداً يلوخ في الأفق.
تقصد الغرامات؟ قرأت في مقال نور الإمارات أرقاماً صادمة بعض الشيء.
بالضبط، بحلول مارس 2026 ستطبق غرامات تتراوح بين 50,000 إلى نصف مليون درهم.
لحظة، حقاً؟ هل هذا يعني أن تقديم مراجعة عفوية لمنتج حصل عليه الشخص كهدية قد يؤدي إلى غرامة بنصف مليون درهم؟
إذا لم يكن هناك ترخيص ولم يضع وسم واضح يشير إلى أنه إعلان، فنعم.
يا إلهي، أليس هذا مبالغاً فيه قليلاً؟
قد يبدو كذلك للوهلة الأولى، لكن يعني الهدف هنا ليس العقاب التعسفي.
إذن ما هو الهدف الرئيسي؟
الإمارات تعمل على حماية المستهلك وتحويل هذا القطاع من مجرد مساحة غير منظمة إلى سوق إعلاني ناضج وموثوق.
فهمت، إذن الامتثال المبكر لهذه اللوائح هو الدرع الواقي الذي يضمن استمرار الدخل السلبي دون مفاجأة قانونية.
تماماً، وبمجرد أن ينمو هذا الدخل الرقمي أو غيره ويتحول إلى إيرادات كبيرة، نصل إلى النقطة الأهم.
الضرائب. المقال أشار إلى عتبة المليون درهم للإيرادات التجارية للأشخاص الطبيعيين.
صحيح، بمجرد تجاوز هذا الرقم، يخضع الفرد لضريبة شركات بنسبة 9%.
أعتقد أن سماع كلمة ضريبة قد يثير قلق البعض. هل يضطر الشخص للتصرف كشركة كبرى لمجرد وصوله لهذا الرقم؟
النظرة القانونية تتغير بالفعل. الفكرة هي ضرورة الفصل القاطع تماماً بين الحسابات الشخصية والتجارية.
حتى مع كون نسبة 9% تعتبر تنافسية جداً.
بالتأكيد، الأهم هو كيفية إدارة هذه الثروة وحمايتها بذكاء، وهنا يبرز دور ما يسمى بالمؤسسات العائلية،
والتي تمتلك خاصية الشفافية الضريبية كما ذكر مقال نور الإمارات. دعني أتأكد من فهمي لهذا المصطلح.
أتفضلي.
هل الشفافية الضريبية تعني أن المؤسسة نفسها لا تدفع الضرائب، بل الأفراد المستفيدون منها هم من يدفعونها؟
نعم، هذا هو المعنى الدقيق. المؤسسة العائلية تعامل كأداة لحفظ الأصول ونقلها بين الأجيال
دون أن تفرض عليها ضريبة شركات مزدوجة.
بالضبط، بما يجعلها درعاً واقياً حقيقياً للثروة.
هذا ممتاز. وماذا عن المغتربين؟ أشار المقال أيضاً إلى شهادة الإقامة الضريبية كخطوة أساسية.
هذه خطوة جوهرية للمغتربين. استخراج هذه الشهادة يتيح الاستفادة من معاهدات الازدواج الضريبي.
يعني أن الدخل الذي خضع للضريبة في الإمارات لن تفرض عليه ضرائب مرة أخرى في البلد الأم.
بالضبط، وهذا يحمي الثروة من التآكل بشكل فعال جداً. التنظيم المالي هو الأساس.
إذن خلاصة هذا النقاش هي أن بناء محفظة دخل سلبي متوازنة يتطلب التنويع بين الصكوك والعقارات المجزأة والأصول الرقمية.
وكل ذلك يجب أن يكون تحت مظلة الامتثال القانوني التام للتشريعات.
صحيح. لمن يريد الغوص أكثر في هذه التفاصيل ومعرفة الخطوات الدقيقة لهذه التشريعات، ننصح بشدة بزيارة موقع نور الإمارات وقراءة المقال كاملاً.
نعم، فالمقال يمثل دليلاً شاملاً، وندعو الجميع لتصفح المواضيع الأخرى المفيدة هناك.
وقبل أن نختتم نقاشنا، نترك الجميع مع هذا التساؤل: إذا كانت التشريعات تتطور اليوم بهذه السرعة لحماية السوق وضبط المحتوى الرقمي، فكيف سيجبر التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي مستقبلاً على إعادة تعريف آليات فرض الضرائب على الدخل السلبي الرقمي تصنعه الآلات بالكامل؟